بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
موضوع علم الأصول. بعد أن بينا تعريف علم الأصول وعرضنا توضيحا كافيا لهذا التعريف، الآن نذكر الموضوع. عادة في كل علم يذكر التعريف والموضوع في بداية دارس القيم. لكل علم موضوع معين تدور حوله مسائل ذلك العلم. مثلا علم الفيزياء يدور حول الطبيعة، المسائل التي تدرس، القواعد والمسائل التي تدرس في علم الفيزياء كلها تدور حول الطبيعة، إذن فالطبيعة هي موضوع علم الفيزياء. في علم النحو نجد أن المسائل التي تدرس في علم النحو كلها تدور حول الكلمة، طبعا المعروف بين الكلمة والكلام، وبما أن الكلام هم مشكل من عدة كلمات فسيدمج فيه الكلمة، لأن الكلام أيضا عدة كلمات. فإذا دارت المسائل حول الكلام فبالتالي يدور حول الكلمة أيضا، لأن الكلام مشتمل على عدة كلمات. فبما أن علم النحو يعطينا مسائل كثيرة حول الكلمة، من إعرابها وبنائها وعلامات الإعراب وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالكلمة، إذن فعلم النحو موضوعه الكلمة. فيطرح السؤال عن موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ يقول السادة الشيخ رضوان الله عليه أنه قد ظهر ظن التوضيح الذي وضحناه حول التعريف أو تعريف علم الأصول، ظهر موضوع علم الأصول أيضا، وذلك لما قلنا من أن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يعني في علم الأصول نبحث أن مثلا خبر الثقة حجة في شتاوى بالفقه أو ليس حجة. في علم الأصول نبحث عن أن الظهور أنه حجة في شتاوى بالفقه أو ليس حجة، إلى غير ذلك من العناصر المشتركة نبحثها بالاستدلال والبراهين في علم الأصول. وهذا يعني أن علم الأصول يريد أن يعطينا الدليل والبرهان على دليلية تلك الأدلة المشتركة في شتى أبواب الفقه. هل يمكن الاستفادة في شتى أبواب الفقه من الظهور أو لا؟ هل يمكن الاستفادة في شتى أبواب الفقه من خبر الثقة أو لا؟ القياس حجة أو لا؟ هل يمكن الاستفادة من القياس في شتى أبواب الفقه أو لا؟ طبعا في بعضها يأتي الجواب في علم الأصول بالإيجاب، وفي بعضها يأتي الجواب بالنافي. في خبر الثقة نقول ننتهي إلى أنه نعم حجة، وفي بحث القياس ننتهي إلى أنه ليس حجة. وإذن هذه الأبحاث الأصولية كلها تدور حول الأدلة التي يتوقع أن يكون دليلا، ونبحث عن الوصول أن هل هي أدلة حقا وحجة حقا يقابل الاحتمال أو لا أو ليس حجة، سواء انتهينا إلى أنها حجة حقا أو انتهينا إلى أنها ليست حجة حقا. كل ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا في شتى أبواب الفقه هو داخل في موضوع علم الأصول. إذن فموضوع علم الأصول هي الأدلة المشتركة في استنباط الأحكام الشرعية في شتى أبواب الفقه. وفي علم الأصول يبحث عن دليليتها وعدم دليليتها، هذا اللي يذكر السيدي ينص على أنه في علم الأصول نبحث عن دليليتها، إشارة إلى أنه ليس من الضروري أن ننتهي إلى كونها دليلا حقا، بل ربما ننتهي إلى أنها ليس دليلا، مثل القياس الذي ننتهي إلى أنه ليس دليلا. إذن فعندما نقول بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة المشتركة في شتى أبواب الفقه، نقصد ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا في شتى أبواب الفقه، ونبحث عن أنها هل حقا هي دليلا، يكون دليلا أو لا يكون دليلا. هذا توضيح لموضوع علم الأصول. جملة من الطلاب يسألون إذا ما الفرق بين التعريف والموضوع؟ التعريف صار العناصر المشتركة باستنباط الحكم الشرعي، والموضوع صار الأدلة المشتركة باستنباط الحكم الشرعي. شو الفرق بين عناصر ما يحصله سيدنا من العناصر المشتركة باستنباط الحكم الشرعي وما يحصله من الأدلة المشتركة باستنباط الحكم الشرعي؟ الجواب أنه يقصد بالعناصر المشتركة القضية، كل قضية بما لها من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، قضية القضايا الكاملة مثل خبر الثقة حجتون، أو مثلا الضرورة حجتون، هذه كل واحدة منها تشكل فرصة مشتركة لسنوات الأحكام الشرعية ولسنوات الأحكام الشرعية، هما لكل منها من موضوع ومحمول ونسبة. هذه القضايا لا موضوعها فحسب، بل هذه القضايا بما لها من موضوع ومحمول ونسبة تكون داخلة في تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول هي العناصر المشتركة، يعني القضايا القواعد المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، وكل قاعدة من تلك القواعد تشمل على موضوع ومحمول ونسبة. وهذه القواعد ما هي قواعد؟ نعبر عنها بعناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي في باب التعريف. وأما في موضوع علم الأصول فكل مفردة من مفردات موضوع علم الأصول يشكل موضوع تلك القضايا، موضوعا لقضية من تلك القضايا، لقاعدة من تلك القواعد التي أشرنا إليها في التعريف. إذن ففي التعريف نقصد بالعناصر المشتركة يعني أمثال الخبر الثقة حجة والظهور حجة، وفي بيان الموضوع عندما نقول الأدلة المشتركة لا نقصد أمثال الخبر حجة، بل نقصد خبر الثقة حجة، بل نقصد خبر الثقة موضوع عن القضية
الصغرى،
يعني لا موضوع القضية، ليس القضية كل قضية لا موضوع ومحمول ونسبة، موضوع كل قضية من تلك القضايا، موضوع كل قاعدة من تلك القواعد. ألم تكن من جملة قواعد الأصولية في التعريف قاعدة أن خبر الثقة حجة؟ موضوع هذه القضية شنو؟ خبر الثقة. خبر الثقة داخل في الأدلة المشتركة التي جعلناها موضوعا كعلم الأصول. ألم تكن من جملة القواعد المشتركة في عناصر المشتركة التي ذكرناها في تعريف علم الأصول قاعدة الظهور حجة؟ طب ما هو موضوع هذه القاعدة؟ الظهور. الظهور مفردة من مفردات الأدلة المشتركة التي جعلناها موضوعا لعلم الأصول. إذن فالتعريف يعبر عن القواعد، والموضوع يعبر عن موضوعات تلك القواعد. موضوعات تلك القواعد هذا هو الفرق بين ما ذكره السيد الشيخ في التعريف بتعبير العناصر المشتركة، وما ذكره في الموضوع بتعبير الأدلة المشتركة. لحظة العبارة، موضوع علم الأصول: لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. هذا الضمائر المؤنثة ترتكز تستهدف تدور تستهدف ترتكز، يعني كلها ترجع إلى جميع البحوث، يعني جميع البحوث. فتركز جميع عضو حوثه يعني وتدور يعني تلك البحوث تدور حوله وتستهدف يعني تلك البحوث تستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فمن باب المثال يقول فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة حالات الطبيعة وقوانينها العامة للطبيعة. والنحو أي النحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها إلى غير ذلك. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. الأدلة المشتركة يبحثها لإثبات أنها هل هي حقا دليل أو ليست دليلا. يعني إذا فسواء انتهينا إلى أنها دليل من الأدلة حقا أو ليست من الأدلة على كلا التقديرين داخل في علم الأصول. فنعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. علم الأصول منطق الفقه تحت هذا العنوان يوضح أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه أن نسبة علم الأصول إلى الأبواب الفقهية المختلفة كنسبة علم المنطق إلى العلوم البشرية المختلفة. توضح ذلك أنه بالنسبة إلى علم الأصول بالنسبة إلى علم المنطق لا بد أنكم دارسين وتعرفون أنه يعطي القواعد العامة التي يستفاد منها لصحة الاستدلال في كل علم من العلوم الأصول يعني إذن هناك قواعد مشتركة بين العلوم بين شتى العلوم قواعد مشتركة بين شتى العلوم نحتاجها لصحة الاستدلال في تلك العلوم. هذه القواعد المشتركة التي نحتاجها لصحة الاستدلال في شتى العلوم وين ندرسها؟ ندرسها في علم المنطق. فعلم المنطق يزودنا بالقواعد المشتركة التي نحتاجها لصحة الاستدلال في التفكير في كل العلوم الأخرى. تفكيرنا في شتى العلوم لا يكون معتمدا على استدلال صحيح إلا إذا مشينا وفق موازين وضوابط علم المنطق. زين علم الأصول نسبته إلى علم الفقه إلى أبواب علم الفقه مثل نسبة علم المنطق إلى العلوم المختلفة الأخرى. فكما أن علم المنطق يزودنا بالقواعد العامة لصحة الاستدلال وصحة التفكير في شتى العلوم الأخرى كذلك علم الأصول يزودنا بالقواعد العامة لصحة الاستدلال والتفكير لا في شتى العلوم بل في شتى أبواب الفقه. بدلا عن شتى العلوم هنا نقول في شتى أبواب الفقه. إذا على هذا الأساس يصح لنا أن نقول أن علم الأصول منطق الفقه منطق بالنسبة إلى علم الفقه. لاحظوا العبارة علم الأصول منطق الفقه. ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول. فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير. علم المنطق ما لا يدرس ما لا يعالج ما لا يبحث يدرس من الحقيقة يبحث في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقنها العلمي، يعني في أي علم من العلوم. ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما في شتى العلوم. مثلا يعلمنا عدة أمثلة من عدة علوم، مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال، سننهج في الاستدلال بمنهج ما يسمى بالقياس الأقيس الأربعة التي تذكر في علم المنطق، أو بمنهج الاستقراء، أو بأي منهج آخر تطرح في علم المنطق. يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. أي استدلال؟ يجيب نماذج. كيف نستدل على أن سقراط فان مثلا لشكل صغرى وكبرى، ونستنتج على طريقة القياس الأول من الأقيسة الأربعة المنطقية، مثلا نقول أن سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. هذا استدلال. طريقة الاستدلال نعرفها من علم المنطق، وهذه الطريقة للاستدلال مو فقط في هذه المسألة، في كل المسائل الأخرى يمكن أن تجي. وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة، مثلا نقول هذه نار وكل نار محرقة إذن هذه محرقة مثلا. أما أيضا نفس القاعدة، قاعدة الصغرى والكبرى حسب الضوابط المنطقية. وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، هذا مثلا بحسب موازين التلازم والتساوي اللي يحسبها ويصل إلى هذه النتيجة. هم أيضا فيها قواعد عامة. وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل، هذا مثلا هل يؤدي إلى جامعين النقيضين فيما إذا كان مثلا ممتدا إلى غير نهاية، أو يؤدي إلى تسلسل مثلا، أو يؤدي ما لا يؤدي، شنو الدليل على أن الخط الممتد إلى غير نهاية بدون نهاية مستحيل، شنو الدليل على استحالته؟ هل يستلزم محالة من المحالات العقلية مثلا؟ هذا هم بحاجة إلى صياغة برهان. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، مو مفردات الاستدلال، بل المناهج العامة للاستدلال. المناهج العامة للاستدلال ناخذها من علم المنطق، أما المفردات الخاصة في كل علم بحسبه. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، فالقياس والاستقراء. القياس يحصل من القياس في الفقه، القياس الفقهي يحصل القياس المنطقي بناء على الأقيسة الأربعة التي تذكر في علم المنطق. والاستقراء أيضا، الاستقراء ناقص الاستقراء تام، شنو مدى صحة الاعتماد على الاستقراء الناقص وإلى غير ذلك. فهو إذا علم لعملية التفكير، علم المنطق علم لدعم تصحيح عملية التفكير بصورة عامة إطلاقا في شتى العلوم. هذا في علم المنطق. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، يعني من ناحية كون المنطق علما لتصحيح عملية التفكير في شتى العلوم. ما يشابه هذا من يتم في علم الأصول، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، لا عملية التفكير في شتى العلوم، بل عملية التفكير في علم الفقه بالذات. غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام. ويدرس يعني علم الأصول يدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما في شتى أبواب الفقه. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، هذه مسألة فقهية في باب الصوم. وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، هذا في باب الطهارة. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها في باب الصلاة، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه، لأن علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. من خلال التوضيحات التي مضت في بيان تعريف علم الأصول، ثم بيان موضوع علم الأصول، ثم بيان أن علم الأصول موضوع الفقه، من خلال هذه التوضيحات التي مضت نستطيع أن نعرف أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، وذلك لأنه ما دام أن علم الأصول يزودنا بالقواعد المشتركة في عملية الاستنباط في شتى أبواب الفقه، إذا فعلم الأصول يكون عصب الحياة لعلم الفقه، ولا يمكن أن نستغني من علم الأصول، وجب أن يوجد، لأن علم الفقه بحاجة إلى هذه القواعد العامة المشتركة، والقواعد العامة المشتركة نعرفها في علم الأصول. إذا علم الأصول له أهمية عالية جدا في عملية الاستنباط في علم الفقه، ولكن في نفس الوقت ليس هذا يعني أن العناصر المشتركة، العناصر الخاصة قلة الأهمية، لا، العناصر الخاصة أيضا بحاجة إلى علم وهو علم الفقه، ويقول بأنه يشبه بالنجار، يقول النجار عندما يريد أن يصنع سريرا أو يصنع مثلا أمور خشبية أخرى يريد أن يصنعها بحاجة إلى نوعين من بحاجة إلى قواعد عامة لعلم النجارة، قواعد عامة لعلم النجارة، هذا لا يختص بالسرير ولا بالكرسي ولا بالكنتور ولا بذا، هناك قواعد عامة لعلم النجارة، هذا مثل القواعد العامة لعلم النجارة بمثابة قواعد التي تدرس في الأصول، وهناك أشياء خاصة، وهناك أشياء خاصة يحتاج إليها في كل عملية من تلك العملية، هذه مثل العناصر الخاصة في علم الفقه، وهو بحاجة إلى كلا النوعين. نحن نرى أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، في عالم الاستنباط الأحكام الشرعية، لأنه ما دام يعني أن علم الأصول ما دام يقدم لعملية الاستنباط، ماذا يقدم لعملية الاستنباط؟ يقدم عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو يعني في علم الأصول عصب الحياة فيها، يعني في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، اللي يعطى المواد ولكن ما يعرف قواعد العامة لاستخدام هذه المواد، ما راح يعرف يعني يصنع سرير أو كرسي أو غير ذلك. كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليهما من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى، كمخرجات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. يقول بأنه يعني كما يشبه من لا يملك علم الأصول فقط يعتمد على القواعد الخاصة العناصر الخاصة، شبهه بمن؟ شبهه بمن يريد أن يصنع السرير بدون أن يعرف القواعد العامة للنجارة. بعكس ذلك معكم مثال، يعني من يريد أن يصنع من يريد أن يستنبط الأحكام من خلال المواد الخاصة من خلال العناصر الخاصة لا بدون علم الأصول. هذا علما يشبه الطبيب الذي ما عنده علم طب بس عنده شنو؟ بس عنده أدوات، يعني القواعد العامة لعلم الطب ما يعرفه ويريد يطبق على المريض، ما عنده علم عام حتى يطبق على المريض. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة، هذا الذي بعكس ذلك الأول، يعني من يريد أن يعتمد على علم الأصول بدون القواعد الخاصة. يقول من يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة متغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. نستمر الآن، ماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه بأنه ربما يستفاد مما ذكرناه من أن علم الأصول يعطينا يزودنا بالقواعد العامة في علم الفقه، ثم في علم الفقه نأخذ المواد الخاصة ونستنبط الحكم الشرعي من خلالهما. من هذا المطلب ربما يستفاد، فالنتيجة خاطئة، فهم خاطئ. شو الفهم الخاطئ الذي ربما يستفاد من هذا المطلب؟ الفهم الخاطئ الذي ربما يستفاد من هذا المطلب أنه متى ما حصل الإنسان على هذه القواعد والعناصر المشتركة العامة فلا يبقى عليه لاستنباط الحكم الشرعي إلا عملية تجميع المواد في علم الفقه، تجميع الأدلة الروايات في كل رواية في كل مسألة بحسبها يجمع المدارك والأدلة الخاصة ويستنبط الحكم الشرعي رأسا. يعني إذا لا يبقى للفقيه فجهد كبير بعد أن يتعرف على تلك القواعد العامة، بعد أن يزوده الأصول، يزوده علم الأصول بتلك القواعد العامة من يجي للفقه، بعد ما يقع عليه فجهد كبير سواء تجميع المدارك والأدلة فحسب. يقول لا، ليست القضية القضية ليس مجرد تجميع الأدلة، وإنما لا بد في كل دليلين وفي كل موردين أن يطبق تلك القواعد العامة على تلك الأدلة الخاصة. وعملية التطبيق ليست سهلة، بحاجة إلى جهد كبير. عملية التطبيق ليست عملية سهلة، لأنه ربما يقع الكلام في أن هذا المورد من موارد تطبيق أي قاعدة من تلك القواعد، واحد يقول لا هاي القاعدة تنطبق، واحد يقول لا تلك القاعدة تنطبق. ربما مثلا يقع تعارض بين أدلة، فمجرد تجميع الأدلة ما يكفي، كيف نعالج التعارض؟ ربما يصير كثير من الغبش والغموز في كيفية تطبيق القواعد على الموارد الخاصة، وهذا هم يحتاج إلى فنية معينة وكيفية معينة للتطبيق. إذن فالتطبيق ليس أمرا سهلا، وإنما يحتاج إلى جهد كبير، ولا بد للفقيه أن يحصل على مراتب علمية لتحصيل هذا الفن حتى يصبح. وهنا يشبه بالطبيب الذي يداوي المرضى، يقول بأنه تطبيق القواعد الطبية على كل مريض من المرضى معلم سهل، مجرد أن يعرف الطبيب القواعد العامة للطب ولكن ما يعرف يطبق على المريض ما يكفي، لازم يدخل دورة للتطبيق، دورة تطبيقية فنية. وإن إذا ما يدخل دورة تطبيقية فنية يشتبه يخطأ في التطبيق، رغم أنه القواعد العامة يعرفها، القواعد الطبية العامة يعرفها، وأما في التطبيق يخطأ. فالتطبيق عملية مهمة جدا وبحاجة إلى جهد كبير.
لاحظوا العبارة: الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط، يعني الفقيه الذي يستنبط الأحكام، يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها في علم الأصول، يحدد العناصر المشتركة في علم الأصول، ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. نخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا هذا الكلام، حين بينا هذا الكلام. كيف نخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ؟ ما هو التصور الخاطئ الذي نخشى أن نكون قد أوحيناه إليكم حين أوضحنا هذا المطلب؟ يقول: إذ قد يتصور البعض من خلال ما وضحناه، قد يتصور البعض أننا إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا مثلا حجة الخبر وحجة الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، بعد جهد علمي نحتاج، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها، لكي تضاف تلك النصوص والروايات إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي. وهو عمل سهل بطبيعته، لا يشمل على جهد علمي. هذا التصور الخاطئ، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول، لا يكتفي بعد ذلك بتجميع الأحماء للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، مو قضية سهلة. ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن، يعني هذا الجهد لا يغني عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس، تلك الرواية السابقة التي حددت مجالات الخمس مثلا، ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجود الخمس في ميراث الآب؟ هل هذا يكفي؟ أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مجلوله في العرف العام. صحيح أن الدلالة العرفية حجة كقاعدة عامة، لكن الآن الدلالة العرفية كيف نعرفها من هذه الرواية؟ ربما قرينة معينة تغير الدلالة العرفية، سواء قرينة متصلة أو قرينة منفصلة من أدلة أخرى، أو ما يسمى بالارتكاز المتشرعي مثلا، الارتكاز المتشرعي ربما يغير الفهم العرفي إلى غير ذلك. بل لمعرفة نوع مجهوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وإمارات داخل إمارات بالمعنى اللغوي وإمارة بالمعنى الأصولي. هنا إمارات يعني العلامات، القرائن والإمارات داخل إطار النص أو خارجي كقرينة متصلة داخل إطار النص أو خارجي معه قرينة منفصلة، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائم بحجية الظهور العرفي. وفي هذا الظهور نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، مجرد تجميع المواد، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية على مواردها، وتطبيق النظريات العامة له دائما، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون يشبه الطبيب الذي يعرف علم الطب كقواعد عامة ولكن ربما ما يعرف التطبيقات على المرضى؟ يقول ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يدي. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي على العدل يختلف درس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.